الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجفي أصحابكم إلى نشرة الأنباء تتابعون فيها. نصر الله يدين حادثة مدينة نيس الفرنسية ويقول أنه لا يجوز لأحد أن يحسبها على الإسلام. الكيان الصهيوني يتعرض لهجوم سيبراني يتسبب انقطاع تيار كهربائه عن مناطق واسعة في فلسطين المحتلة. وعراقي يصف التفاعل مع مبادرة طهران لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قرباغ بالإيجابية. ومن العناوين إلى التفاصيل، دان الأمين العام لحزب الله لبنان حادثة مدينة نيس الفرنسية واعتبرها حادثة يدينها بشدة المسلمون في كل مكان ولا يجوز لأحد أن يحسبها على الإسلام. وأضاف السيد نصر الله في كلمة له لمناسبة ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه لا يجوز للسلطات الفرنسية أو غيرها أن تحمل مسؤولية جريمة ارتكبها شخص محدد لدين كامل أو لأتباع هذا الدين. وأكد على وجود شواهد كثيرة بأن السلطات الفرنسية قمعت حرية التعبير في مسائل أقل حساسية من الإساءة للرسول الأعظم، ولكنها أقحمت نفسها في معركة مع الإسلام والمسلمين لأسباب وهية. نستمع إلى جانب من حديث السيد حسن نصر الله في هذا الخصوص.
اليوم يجب أن تبحثوا أيضا عن مسؤوليتكم أنتم. لا تحملوا المسؤولية لمن ليس له مسؤولية. ما علاقة رسول الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الجوائم؟ ما علاقة دينه وإسلامه وقرآنه بهذه الجوائم؟ ما علاقة أمة الملياري مسلم بهذه الجوائم؟ الذين لهم علاقة هم أشخاص أنتم احتضنتموهم وحميتموهم وربيتموهم وسهلتم لهم وأتيتم بهم، وهذا ما يجب أن تعيدوا النظر فيه، لأن أنتم بعدكم مكملين بهذا النوع من السياسات. وإلا برجع بقول بنفس الأدبيات اللي كنا نحكيها بهذاك اليوم لما كنا نحن عم نختار موقفنا، قلنا نحن ما بنقدر نكون في جبهة فيها قاطعوا رؤوس وشاقوا صدور وآكلوا أكباد وذبحون. هؤلاء كانوا حلفاءكم، كانوا جماعتكم، كانوا محميين منكم. فلذلك أنتم يجب، أنتم فرنسيين، أوروبيين، أمريكان وأيضا حلفائهم بالمنطقة، هم يجب أن يعيدوا النظر بسلوكهم وبأساليبهم وباستخدامهم لهذه الجماعات الإرهابية التكفيرية لاستخدامهم كأدوات في المشاريع السياسية ومشاريع الحروب. وما بتتعلموا بأفغانستان عملتوا هيك ودفعتوا الثمن ب 11 أيلول، ارتكبتوا بترجعوا بترتكبوا نفس الأخطاء نفس الأخطاء نفس الأخطاء. استخدام هذا النوع من الجماعات كأدوات يجب أن يتوقف، ولا أنتم الذين أيضا ستدفعون، ستشاركون في دفع أثمان هذه الأخطاء. السلطات الفرنسية أقحمت نفسها ومعها فرنسا، وتريد أيضا أن تقحم كل أوروبا والاتحاد الأوروبي في معركة مع الإسلام ومع المسلمين لأسباب واهية وأحيانا غير مفهومة.
ومن حديث السيد حسن نصر الله إلى الاحتجاجات الغاضبة للمسلمين، حيث تواصلت في مختلف بلدان العالم ضد تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للإسلام، فقشيدت القدس والعديد من المدن الفلسطينية إضافة إلى بيروت والخرطوم مسيرات واسعة نددت بإساءة الرئيس الفرنسي وعربت عن نصرتها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كما امتدت الاحتجاجات إلى دكة ببنغلاديش ومدينتي جوك جاكرتا وميدان بإندونيسيا وجنوب أفريقيا. وفي باكستان نظمت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني مهرجانات خطابية بالمناسبة في إسلام آباد ومدن أخرى. كما جدد الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء مناشدتهما زعماء العالم الإسلامي اتخاذ موقف موحد تجاه ما يجري من انتهاكات لحرمة الإسلام ونبيه الكريم. أكدت مصادر أمنية صهيونية تعرض كيان الاحتلال لهجوم سيبراني تسبب بانقطاع التيار الكهربائي على مناطق واسعة في فلسطين المحتلة. ونقلت قناة عبرية عن مصادر أمنية صهيونية توقعاتها بوقوع هجوم سيبراني على شركة الكهرباء، مشيرة إلى انهيار 3 محطات لتوليد الطاقة. شركة الكهرباء الصهيونية التي تعطل موقعها الإلكتروني هي الأخرى سعت إلى نفي وقوع هجوم، وقالت إن ما جرى ناجم عن تعطل وحدات الإنتاج الداخلية. فيما نقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية تقارير صادرة باللغة العبرية بأن ما جرى عبارة عن هجوم إلكتروني إيراني وليس خللا فنيا كما ادعت شركة الكهرباء الصهيونية. حول تداعيات انقطاع الكهرباء في الكيان الصهيوني والحديث عن تعرضه لهجوم سيبراني نتابع هذا التقرير.
خيم الظلام الدامس على مدن ومناطق واسعة في الكيان الإسرائيلي جراء انقطاع شامل للكهرباء في حادث تضاربت حوله المعلومات، ما أدخل المستوطنين في خوف وقلق واسعين. فرضية وقوع هجوم سيبراني من خارج فلسطين المحتلة لم تستبعده أجهزة الأمن في الكيان الإسرائيلي، حيث تعطلت 3 محطات لإنتاج الطاقة ليلة الجمعة وانهارت 1 تلو الأخرى. وضمن تلك المخاوف أكدت مصادر أمنية للقناة 12 احتمال وقوع هجوم سيبراني، وأشارت إلى أن 1/3 المستوطنين لم يكن لديهم كهرباء. بنفس الوقت أكدت أنه لم يكن هناك ضغط على شبكات نقل الكهرباء أو محطات التوليد، ما يزيد من احتمال وقوع هجوم سيبراني. ورغم أن شركة الكهرباء دعت أن الشبكة ستستقر خلال 1/4 ساعة، إلا أن مستوطنين أفادوا بانقطاع الكهرباء بشكل متواصل في القدس المحتلة، أشدود، رمات جان، ريشون لتسيون، هرتسيليا وغيرها من المناطق حسب يدعوت أهرونوت. وبعيد الحادث خرجت بعض وسائل الإعلام في الكيان للتأكيد بأن ما حصل هو بسبب الضغط على الشبكات، حيث تضاربت تلك المعلومات مع تقارير المصادر الأمنية. ومع تلك التطورات تعود إلى الأذهان الحرب السيبرانية التي تأخذ حيزا هاما في حروب الجيل الخامس المتقدمة التي ترتكز على تكنولوجيا المراقبة والرصد وتوظيف تكنولوجيا المعلومات ضمن مبدأ شن الحروب عن بعد. كما أن هذا الحادث جاء بعد أسابيع قليلة من تعرض شبكة المعلومات في ميناء بندر عباس الإيراني إلى تعطل جزئي إثر هجوم سيبراني. وخلال الأشهر الماضية تم استهداف شبكات مياه إسرائيلية، ما أدى لتصاعد المخاوف بشأن تداعيات هكذا هجمات على مياه الشرب داخل كيان الاحتلال، إذ أن الهاكرز استطاعوا السيطرة والتحكم بتلك المحطات، ما أدى إلى خروج تلك المحطات عن عملها.
كشفت وثائق جديدة قدمت إلى محكمة اتحادية أمريكية في العاصمة واشنطن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تم استدعاه للتحقيق معه في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا. وقال موقع بزنس انسايدر إنه في 22 أيلول الماضي صدر أمر استدعاء بن سلمان بتهمة التعذيب وتوجيه محاولة اغتيال ضد مسؤول المخابرات السعودية السابق سعد الجبري مع فرقة النمر الشهيرة التي قتلت خاشقجي. وأضاف الموقع أن الصورة الأخيرة تقدم تأكيدا ساخرا لاستلام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرسالة عبر الواتساب، حيث تم إرسال الاستدعاء باللغتين الإنجليزية والعربية.
في خطوة غير مسبوقة، محكمة أمريكية تستدعي ولي العهد محمد بن سلمان بناء على الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضده. المحكمة وجهت أيضا مذكرات استدعاء إلى مؤسسة مسك الخيرية التابعة لمحمد بن سلمان و9 أشخاص سعوديين مدعى عليهم بينهم بدر العساكر وسعود القحطاني وأحمد عسيري. صحيفة ذا ستاندرد الكندية ذكرت أن الدعوى القضائية تتهم محمد بن سلمان بإرسال فرقة اغتيال خاصة تعرف باسم فرقة النمر إلى تورونتو الكندية حيث يقيم الجبري، بعد أيام قليلة من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول، الذي تواصل السلطات السعودية إنكار ضلوع بن سلمان بالجريمة. الصحيفة أكدت أيضا بأن الوثيقة القضائية تذكر أن فريق الاغتيال حمل معه حقيبتين من أدوات الطب الشرعي، بالإضافة إلى عنصر متخصص في تنظيف مسرح الجريمة ومدرب في قسم الأدلة الجنائية تماما، مثل أخصائي الطب الشرعي الذي كان مسؤولا عن تقطيع جثة خاشقجي بمنشار عظام. وتضيف الوثيقة أن أفراد الخلية حاولوا دخول كندا متخفين عبر السفر من خلال فيزا سياحية أو عبر أكشاش مختلفة. ووفقا للدعوة، فقد نشر بن سلمان شبكة عملاء سريين في الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة منه لتعاقب مكان الجبري، وقد احتك هؤلاء في أكثر من مناسبة بنجل الجبري وأصدقائه في بوسطن. وتضاف محاولة الاغتيال المذكورة إلى سلسلة محاولات فاشلة أخرى لتعقب الجبري منذ عام 2017، بدأت بمراسلات مباشرة من بن سلمان لإقناع الأخير بالعودة، ثم تبعت ذلك محاولة استدراجه وإقناعه بالعودة إلى اسطنبول ليكون قريبا من عائلته، ثم سعت سلطات السعودية لاستعادته عبر الأنتربول، ثم اعتقلت ابنيه اللذين بقيا في المملكة واحتجزتهما كرهانتين للضغط عليه. وهذا ما أكده خالد نجلي سعد الجبري بأن أسرته واجهت حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود كانت تسعى إلى قتل والده وأخذ شقيقيه عمر وسارة المحتجزين في السعودية حاليا كرهائن.
وصف مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية تفاعل الأطراف المعنية مع مبادرة طهران لحل أزمة قرباغ بالإيجابية، واستعرض عباس عرقشي ميزات المبادرة، وأضاف أن مبادرتنا ليست بديلة عن مبادرة مجموعة مينسك بل هي مكملة لها، ونحن بصدد معالجة نقاط ضعفها عبر رؤية إقليمية واستخدام طاقات جميع اللاعبين المؤثرين في المنطقة لحل الأزمة. وأشار إلى وجود تحديات وتدخلات خارجية في المنطقة، وأردف أن التنفيذ الآن للمبادرة ليس بالأمر السهل، لكننا سنواصل بذل جهودنا. وحول موضوع الإساءة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أعرب عراقشي عن أسفه لنهج المسؤولين الفرنسيين في تأجيج الكراهية، وقال إن الأعمال الإرهابية مدانة ويجب العمل على التصدي للعوامل الجذرية للمعضلة. اتفقت أذربيجان وأرمينيا على اتخاذ خطوات عاجلة لحل النزاع المسلح في إقليم قرباغ، أعلن ذلك بيان مشترك لكل من روسيا وأمريكا وفرنسا، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء ثمرة لمفاوضات جنيف بين وزيري خارجية البلدين. وذكر البيان أن الطرفين لا يستهدف بطريقة متعمدة السكان المدنيين أو المنشآت غير العسكرية، وأنهما سيمضيان قدما في تبادل الأسرى والقتلى. وتشمل هذه الإجراءات كذلك تقديم الجانبين للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في غضون أسبوع قائمتين بأسماء الأسرى بهدف منح الوصول إليهم وتبادلهم المحتمل. أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الجمعة غربي البلاد إلى 24 قتيلا وأكثر من 800 جريح. وأكدت إدارة الكوارث التركية استمرار أعمال البحث في كافة المدن المتضررة وخاصة إزمير، حيث تجري عمليات الإنقاذ في 17 مبنى، مشيرة إلى انتشال نحو 70 شخصا من تحت الأنقاض في إزمير. يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غرب تركيا أمس بلغت قوته 6.6 بالعشرة درجة على مقياس ريختر. بهذا يوسد وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. نصر الله يدين حادثة مدينة نيس الفرنسية ويقول أنه لا يجوز لأحد أن يحسبها على الإسلام. الكيان الصهيوني يتعرض لهجوم سيبراني ليتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في فلسطين المحتلة. وعراقشي يصف التفاعل مع مبادرة طهران لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قرباغ بالإيجابية. النشرة انتهت، وعلى رأس الساعة نلتقي بإذن الله تعالى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. صباح الخير والسرور. أقدم لكم بعد قليل استعراضاً لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. أحبتي تستمعون إلى ظل الشيطان عند 9:18، ومن ثم تستمعون إلى دراسات في الكتب المقدسة عند 9:41، وعند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. دنيا الشباب وهو برنامج اجتماعي مباشر يقدم إليكم عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم ننتقل إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج بحرين الصمود عند 11:10 على مدى 28 دقيقة. ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عاطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:43، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:48، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 11:54. نهج السياسة عند أمير المؤمنين عليه السلام تقدم إليكم عند 12:10، وبعد ذلك تستمعون مع الصادقين عند 12:28 في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة أمريكا والحقبة الترامبية الخطيرة. تابعونا مشكورين. أعزائنا الكرام، يرى الكثير من المراقبين أن أمريكا محكومة بلوبيات صهيونية هي من يحدد مواصفات الرئيس ودوره الذي يلعبه وفقا لمحددات ومواصفات معينة، حتى جاء دور ترامب الذي يصنف على عبادة الشيطان ليكون هو الرئيس في المرحلة السابقة، وها هو اليوم يحاول الاحتفاظ بكرسي الرئاسة ولو تطلب ذلك إفناء العالم. لقد تنبأ الكاتب البريطاني سايمون هيفر في صحيفة التلغراف بصعود نجم دونالد ترامب للسيطرة على رئاسة أمريكا في الانتخابات السابقة، وقال هيفر إن عددا منا ما زال يتذكر كيف كنا نسخر في عام 1979 و1980 من فكرة أن ممثلا هوليووديا صغيرا قد يفوز بترشيح الحزب الجمهوري ليكون أحد المتنافسين الرئيسيين في السباق نحو البيت الأبيض. كنا لا نتوقف عن السخرية، وفي النهاية انتهى الأمر برونالد ريغان في البيت الأبيض. وأضاف هيفر: من يعرف، نسخر اليوم من ترشح دونالد ترامب للفوز بترشيح الجمهوريين، وقد يفعلها مثل ما فعلها من قبله ريغان. وبالفعل صعد ترامب إلى البيت الأبيض بقدرة اللوبي الصهيوني والمال المكدس في خزائنه وبفضل حملته الانتخابية. ترامب منذ البداية عرف الطريق المناسب إلى البيت الأبيض، إذ أدرك هو شخصيا أو عربو حملته الانتخابية أن دونالد ترامب البليونير سيسقط حتما في أول الطريق إن تحدث بعقل عن أفكاره في الاقتصاد والسياسة. ماذا سيضيف نجم اجتماعي جديد إلى الرئاسة الأمريكية إن هو لبس عباءة تيد كروز أو جيب بوش أو ماركو روبيو أو بن كارسون أو جون كاسيش أو غيرهم من الشخصيات اللامعة للحزب الجمهوري؟ ترامب كان مثار جدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، وقد اعتقد كثيرون أن زلات وتصريحات ترامب يمكن أن تحكم عليه بالنهاية أو ترميه في مزبلة التاريخ، إلا أن الوضع الأمريكي بتداعياته وتراجعه وأزماته البنيوية والأخلاقية جعلت من صعود نجم ترامب لحظة مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث إنه الرئيس القادم من ناطحات السحاب. هو الأكثر انحطاطا أخلاقيا، فقد أعلن على الملأ واقعه المنحط ومغامراته الفرويدية ومحاربته الأديان والأفكار البناءة. فالمعروف أن ترامب هو صاحب إثارة في العالم التجاري والعالم النسائي وعالم الكلمات، وصاحب اللغة الشائكة والمواقف شديدة الاستقطاب. أحبتنا الأفاضل، ردا على هذا السؤال وهو: ما هو مستقبل أمريكا وسياساتها الخارجية على ضوء سياسات ترامب ومرحلته الخطيرة؟ أجابنا الدكتور عبد المسيح الشامي الخبير في شؤون المنطقة من ألبانيا، فلنستمع إلى إجابته.
بالنسبة يعني السياسة الأمريكية بالمرحلة الترامبية، هي مرحلة، هي سياسة قائمة بشكل أو بآخر على إعادة تموضع جديدة وفقا لمعطيات العالم الجديد، عالم متعدد الأقطاب. بشكل أو بآخر أمريكا اليوم تتراجع عن كثير من مواقعها السابقة التي كانت تتصرف فيها على أساس أنها يعني قائدة وزعيمة العالم الأوحدة في تلك الفترة، ولكن أعتقد اليوم المعادلة اختلفت. أعتقد اليوم أمريكا تعيد تموضعها من جديد، وبشكل أو بآخر هنالك اهتمام كبير ربما للملفات الداخلية، ولكن بشكل عام أمريكا تستثمر، ما زالت حتى الآن تريد الاستثمار إلى آخر نفس في فائض القوى الذي كانت تملكه في الماضي من خلال زرع الصراعات ونشر الحروب وإدخال العالم ككل بأزمات اقتصادية وأزمات سياسية وأزمات أخلاقية، حتى تخفف من تأثير سقوطها وتراجعها، ولكي أيضا لا تفتح مجال لقوى أخرى ولدول أخرى ربما للصعود بقوة وبشكل منافس لها، الأمر الذي سوف يزيد من الصعوبات ومن سرعة انحدارها وتراجعها عن مواقعها السابقة. هذا ربما ما يكون اليوم حال السياسة الأمريكية عليه، وخصوصا في الحقبة الترامبية. حتى يعني ترامب كشخص أعتقد أنه لم يكن أو لم يأتي إلى السلطة بمحض صدفة، أعتقد أن هذا الكاركتر، هذا النموذج من السياسيين الذي يجمع بين الجنون والتهور في بعض الأحيان في سياساته، أعتقد أنها سياسة مقصودة للتهرب من التزاماتها ولتبرير سياسات ربما لم تكن متوقعة أو لم تكن تقليدية في السياسة الأمريكية عادة قبل الآن.
وأيضا ردا على هذا السؤال، كيف تعاطى ترامب مع القضايا الدولية وخصوصا الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، ولماذا وضع الكيان الصهيوني على رأس أولوياته؟ أجابنا الدكتور عبد المسيح الشامي، فلنستمع إلى إجابته.
يعني بالنسبة لترامب كما هو الحال طبعا يعني لأمريكا ككل، وليس يعني ترامب لا يمثل نفسه بهذه القضية، يمثل السياسة الأمريكية. إسرائيل طبعا هي الأولوية الأولى وهي صاحبة يعني الاهتمام الأكبر من قبل أمريكا، كون يعني أن إسرائيل ومن خلف إسرائيل يملكون نفوذ كبير في الولايات المتحدة وفي كل دول العالم، وبالتالي أعتقد أن السياسات الأمريكية في المنطقة مبنية بشكل أساسي على مصلحة إسرائيل، يعني كل ما يناسب إسرائيل وكل من يخدم مصلحة إسرائيل هو أولوية في المنطقة. ومصلحة إسرائيل أعتقد أنها معروفة، هي نشر الصراعات في هذه المنطقة وتهجير شعبها ويعني نشر الحروب وإدخال المنطقة في صراعات داخلية طائفية ومذهبية وسياسية، وأعتقد أن أمريكا نفذت هذا المشروع بشكل كبير، نفذته في الخليج، نفذته في سوريا، في العراق، في لبنان، في كل هذه المناطق، يعني حتى في مصر، في اليمن، في كل هذه الدول بشكل أو بآخر كانت سياسة أمريكا سياسة تخريبية، سياسة قائمة على نشر وتعزيز الصراع وإدارة الصراع، سياسة كارثية بكل المقاييس. يعني هذه هي هذا هو العالم الجديد الذي يسعى إلى تحقيقه الأمريكان من وفق يعني أجندات إسرائيلية محضة، وهذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي لطالما يعني صرحت وأنبأتنا كونداليزا رايس التي كانت يعني مسؤولة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية أنه سوف يكون حالة من الفوضى التي سوف يخلقون من خلالها واقع بالتأكيد يناسبهم هم ولا يناسب أهل المنطقة.
ووجهنا سؤالا آخر إلى الدكتور عبد المسيح الشامي، وهو لماذا يصنف ترامب على أنه من عبادة الشيطان، ولماذا ينغمس بعلاقات حميمية مع اللوبيات الصهيونية؟ أجابنا مشكورا.
يعني قضية يعني عبادة الشيطان لا أدري إذا كان هنالك يعني ما هو المقصود في هذه القضية، إن كان موضوع الشيطان هو يعني الشيطان السياسي أم الشيطان يعني الشيطان كما نعرفه في الديانات. أعتقد القضية ليست يعني في أمريكا، هو فعلا ينفذ سياسات شيطانية لا شك يعني بشكل أو بآخر، أما قضية عبادته أو يعني ولاءه الديني لا أعرف شيء عن هذه القضية، ولكن أعتقد أن سياسته سياسات شيطانية بالفعل، وهو بشكل أو بآخر يعني كما قلت هذه السياسات سياسات مدروسة. يعني من الخطأ اليوم القول أن القضية قضية موقف شخصي لترامب، السياسة الأمريكية كما يعرفها الكثيرون هي سياسة مؤسسات، يعني هنالك مراكز سلطة، هنالك مراكز نفوذ، هنالك مراكز صناعة قرار، وهنالك مؤسسات سياسية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة عبثية بشكل أو بآخر، هي يعني ترسم سياستها بطريقة مدروسة وبطريقة ممنهجة، وهم يعني بكل تفاصيل سياساتهم لا يعتمدون بشكل عام على المواقف الفردية إن كان من الرئيس أو من غيره. وبالتالي أعتقد أن السياسات الشيطانية التي تتبناها أمريكا وهي فعلا سياسات شيطانية لا تتوقف عند ترامب، أعتقد أنها سياسة أو منهجية تتبعها مراكز القرار ومراكز النفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ أجنداتها ولتنفيذ مصالحها إن كان داخل أمريكا حتى وخارج أمريكا. وبالتالي القضية هي قضية سياسة عامة، وهذا النموذج يعني هذا النموذج الشيطاني الذي لا يمكن التعامل معه على أو معرفة كيف يمكن أن يدير سياساته، أعتقد أنها أيضا يعني شخصية ترامب وشخص ترامب لم يأتي بالصدفة، أعتقد أن القضية مدروسة ومخطط لها وهي سياسة ممنهجة بهذا الاتجاه.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل. ترامب الذي رفع شعار انفضوا الغبار غير واضح في طريقته السياسية لكونه رجلا غير سياسي، إلا أنه رجل تاجر وبلياردير ورجل مستميت من أجل القفز على أكتاف كلينتون التي وصفها بالفاسدة، ليضع أقدامه في البيت الأبيض ويطرد منها الرئيس الأسود باراك أوباما. إن وصول ترامب إلى البيت الأبيض أثار قلقا في الأوساط الدولية التي ترى فيه متهورا وغير واقعي، خاصة وأنه طرح بعد فوزه شعار أمريكا الأفضل، بمعنى أن علاقاته مع الآخرين لا تكون من منطلق الندية بل من منطلقات فوقية، كما أنه وضع أوروبا في حالة من انعدام الوزن وعدم الثقة به لكونه كان من أكثر المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يحمل معه مؤشرات سلبية بأن ترامب غير متحمس للاتحاد الأوروبي وأنه يفضل الابتعاد عنه بشكله الحالي. أما قضية الرئيس في أمريكا فهي شكلية، لأن السياسات الأمريكية لا ترتبط بالرؤساء بقدر ما هي نتاج مؤسسات حاكمة تديرها عقول صهيونية متمرسة تحتكم إلى المصالح وإلى المنافع ولا علاقة لها بالقانون أو الواقع الدولي، بقدر ما هي مكرسة لقوى استكبارية مستبدة واحتكارية جشعة. أعزائنا الأفاضل، كيف يمكن تفسير طروحات ترامب على ضرورة استحلاب الدول العربية في الخليج الفارسي مقابل حماية الولايات المتحدة؟ ردا على هذا السؤال أجابنا الأستاذ محمود الهاشمي المحلل السياسي من العراق، نستمع معا.
أن السياسة الأمريكية بعد مجيء ترامب قد اعتمدت على نظام أو عنوان أنه المال مقابل الحماية، ولذلك ابتزت الدول العربية وخاصة الخليجية بدعوى أنكم مهددون وتعيشون حالة من الخطر، وحاولوا أن يخلقون ما يسمى بفوبيا إيران باعتبار أنها تهدد مصالحكم وكذا، وابتزوا هذه الدول شيئا فشيئا ورسخوا قواعدهم العسكرية وكذلك الإنفاق العسكري على الانفاق العسكري وتحمل كل وزر البعد العسكري وأموال الأسلحة والجيش الأمريكي أن تدفع هذه الدول مقابل حمايتها، ورغم هذا دول الخليج غير قادرة عن رد هذا الموضوع حتى بمجال التطبيع والذهاب إلى إسرائيل. ويبدو أن منهج أمريكا الجديد في المنطقة يعتمد على أن تكون عملية التمويل للمخطط الأمريكي في دول الخليج والمنطقة في الشرق الأوسط أن يعتمد على أن تكون الأموال التمويل الذاتي في عملية إدارة ملف الشرق الأوسط ودول الخليج منها بأموال خليجية تمويل ذاتي، وكذلك ربما المخطط القادم بأن يكون هنالك جيش أيضا من هذه الدول أن يكون انفاق الدول الخليج عليه أيضا. هذا هو المشروع المستقبلي لدول الخليج، يقع بين التمويل الذاتي وبين الذهاب أيضا إلى التطبيع.
طيب أحبتنا الكرام، نستمع معا إلى إجابة الأستاذ محمود الهاشمي عن السؤال الأخير من البرنامج: لماذا وضع ترامب إيران كألد أعدائه، ولماذا فرض إجراءات وحصارا اقتصاديا قاسيا عليها؟
الولايات المتحدة وقفت أمام الثورة الإسلامية في إيران منذ أن انطلقت عام 1979، وفرضت عليها عقوبات بدعوى أولاً الهجوم على السفارة الأمريكية من قبل الطلبة، ثم استمرت العقوبات إلى قبل أيام، لم تنقطع على مدى 41-40 عام من مواصلة هذا الضغط على الجمهورية الإسلامية. أما ما هي الأسباب؟ الأسباب أن عقيدة ومنهج الجمهورية الإسلامية الذي يعتمد قيم الإسلام الحنيف والمواجهة ضد الاستكبار والوقوف مع المستضعفين، هذا طبعا يهدد الوجود الأمريكي وهذا ضد المشروع الأمريكي، لأنه الإمام الخميني قدس الله سره الشريف عندما أعلن بأن أمريكا هي الاستكبار، تمثل الاستكبار العالمي وتمثل الشيطان الأكبر ولذلك نجد أن الجمهورية الإسلامية وقفت أمام كل المشاريع التآمرية للولايات المتحدة سواء في المنطقة أو على مستوى العالم، وهذا لا شك يزعجها وتزعجها العقيدة الإسلامية التي هي وراء هذا الموقف الجمهورية. ولم يكن موقف الجمهورية الإسلامية شعارا فقط، إنما طبقته على الأرض بدعم المقاومة في دول عديدة من المنطقة والوقوف أمام المخطط الصهيوني الإسرائيلي. وهذا طبعا لا شك يزعج أمريكا ويزعج أصدقاء أمريكا وعملاء أمريكا في المنطقة، مما حدا بها أن المزيد من العقوبات والمزيد من الضغوط على الجمهورية الإسلامية. ولكن هكذا هو الإسلام، ها هي عقيدة الإسلام. فقد تعرض الرسول الكريم في شعب أبي طالب إلى ذات الحصار، ولكن في النهاية هو انتصر.
أيها الأخوة والأخوات، إن التجارب علمتنا بأن لا فرق بين الزعامات الأمريكية إلا في هوامش معينة ومساحات فراغ معينة، لأن هؤلاء الرؤساء والزعامات لا تختلف كثيرا بخصوص تعاطيها مع الأوضاع الدولية أو الإقليمية. بل إن السائد هو أن ترامب مندفع بشعور الرأسمالية الاحتكارية التي لا تعرف غير إشعال الحروب، ولأنه تاجر متمرس فإن تجارة الحروب هي إحدى هواياته وإحدى ممارساته اليومية. والأخطر أن ترامب قدم للصهاينة الكثير وأجبر المنظمات الدولية للقبول بواقع استبدادي لا يمت إلى القانون الدولي والموازين التي هي من صنع القوى الاستكبارية ذاتها، مما عرض كل الأسس السابقة للخطر بصلة، لأنه يريد الوصول للسلطة بأي ثمن. من هذا المنطلق يخشى المراقبون من عودة ترامب للرئاسة الأمريكية، لأن معنى ذلك تحويل العالم إلى مستعمرة لكيان الاحتلال، مما قد يؤدي إلى انفجار في كل الواقع الدولي، يؤدي للإطاحة بكل ما جسدته الرأسمالية والصهيونية من أوضاع ومؤسسات ومنظمات، ليكون العالم غير العالم السابق. أعزائنا الكرام، نأتي إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج ظل الشيطان. شكرا لإصغائكم، ونستودعكم الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
بريق الكلام. إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة. أيها الأعزة الكرام، ندرس اليوم أثر استغلال الصهاينة لنصوص التوراة في ترسيخ أفكار التوحش والإبادة ونهب الممتلكات لدى اليهود المقيمين في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلتين. ولنطلب بعد ذلك من علماء اللاهوت المسيحي أن يقدموا جوابا مقنعا حول إصرارهم على تقديس التوراة برمتها واعتبارها وحيا إلهيا مقدسا ومعصوما عن الخطأ.
وحتى أولئك الذين انتقدوا سياسة المذابح الصهيونية من علماء الدين المسيحي كانوا يحتاجون إلى خطوة أخرى تجعلهم واقعيين ومنسجمين مع تعاليم الديانات السماوية، وهو أيها الإخوة ما سنعرفه في آخر هذه الحلقة.
مستمعين الكرام، قالت الصحفية الأمريكية غريس هيرسل في كتابها الفكر التوراتي والحرب النووية، وهو الكتاب الذي اقتبسنا منه كثيرا نظرا لخطورته، قالت:
قرأت استفتاء إسرائيليا نشر في عام 1984 يظهر أن 18.7% من الرأي العام الإسرائيلي يدعم النشاطات الإرهابية للمجموعات اليهودية المتعصبة. وتعليقا على الاستفتاء، أشار الكاتب الإسرائيلي ياهوهو سوبول إلى أن عينة من أعضاء الحزب النازي وجدت في عام 38.900 أن 63% منهم اعترضت على إيذاء اليهود، ونسبة 32% عبرت عن اللامبالاة حول هذا الموضوع، وأن 5% فقط أيدت إيذاء اليهود.
وبعد 4 سنوات، أي في عام 1942، عندما ابتدأ إفناء اليهود يتسارع، أظهرت عينة من أعضاء الحزب النازي أن نسبة المعارضين للهجوم على اليهود هبطت إلى 26%، في حين ازداد عدد اللامبالين إلى 69%، وبقي عدد المؤيدين للهجوم على اليهود على حاله، أي 5%. إن ذلك يعني بوضوح أن الكيان الصهيوني وبعد 50 عاما على التجربة النازية العنصرية هو أشد عنصرية من النازية التي كان أعضاء حزبها الحاكم قد أيدوا إبادة اليهود بنسبة 5% فقط.
أو ما يسميه بعض الباحثين بسفر المذابح لكثرة ما فيه من تطبيقات قاسية وحشية بحق الشعوب المجاورة لبني إسرائيل التي دخلت في حرب معهم. يقول المفكر الإسلامي راجا جارودي في كتابه فلسطين أرض الرسالات السماوية:
وأما سفر يشوع سفر المذابح فهو من النصوص الكلاسيكية المقررة في مدارس إسرائيل، أضف إلى ذلك أنه يستخدم للإعداد النفسي للجنود الأغرار أي المبتدئين في الجيش، وحينما وقع الاجتياح الأخير للبنان أعلنت هيئة التبشير الدينية العسكرية الحرب المقدسة، وكان الموضوع الرئيسي الذي طرحه الحاخام العسكري برتبة النقيب يقول: يجب ألا ننسى الأصول التوراتية التي تبرر هذه الحرب ووجودنا هنا بسببها، إننا نؤدي واجبنا الدينية كيهود، إن الواجب الديني كما في تقاليدنا المقدسة هو احتلال الأرض من العدو. ويضيف جارودي قائلا:
إن سفر يشوع هو نص أساسي في المدرسة وفي الجيش على السواء، وقد أصبحت دراسته وشرحه أمرا إلزاميا في المدارس منذ أقر ذلك حزب العمل بزعامة بن غوريون، بل وفي وسائل الإعلام لتضليل الجماهير. ويشرح جارودي أيضا طريقة استخدام التوراة وسفر يشوع بالذات في تضليل طلاب المدارس اليهودية، فيقول:
إن دراسة سفر يشوع مقررة في المناهج المدرسية الإسرائيلية من الصف الرابع حتى الثامن، وقد قام تامران أستاذ الجامعة في تل أبيب بتوزيع استمارات على 1000 طالب تقول الاستمارة: أنت تعرف المقاطع التالية الواردة في سفر يشوع: توجه الشعب إلى مدينة أريحا واستولى عليها وقتل كل سكانها من رجال ونساء وأطفال وشيوخ دون أي تمييز. أجب عن السؤالين التاليين: ألف، ماذا ترى في سلوك يشوع والإسرائيليين، أحسن هو أم سيء؟ ب، لنفترض أن الجيش الإسرائيلي قد احتل قرية عربية في الحرب، فهل من الواجب أن يفعل هذا الجيش بسكان القرية ما فعله يشوع بسكان أريحا؟
ومن المؤكد أيها الإخوة أن نتائج الاستفتاء كانت مؤيدة وبحماسة للمذابح والتدمير، إذ يحدثنا الأستاذ جارودي بعد ذلك عن النتيجة فيقول: طرد الأستاذ تامران من جامعة تل أبيب على إثر نشره النتائج المروعة للإحصاء الذي قام به حول إعداد الأطفال في المدارس.
مستمعين الأعزاء، القس فرانسيس ساير رئيس الكاتدرائية الوطنية في واشنطن الذي أمضى في منصبه هذا مدة 27 سنة، ألقى عام 1972 وفي يوم الأحد الذي سبق عيد الفصح موعظة في الكاتدرائية كانت مثارا لضجة لم تهدأ بعد ذلك لسنين. افتتحها بتفسير ماذا تعني مدينة القدس لسكان إسرائيل.
ولتلاحظوا مستمعين الكرام تأثير إيمانه بالتوراة وكيف طبع كلماته بحماسة ملتهبة لدولة إسرائيل، على الرغم من أنه سينتقد فيما بعد تصرف الدولة الإسرائيلية وممارساتها تجاه السكان العرب، إلا أنه لا يعترض على احتلال فلسطين بكاملها من قبل الصهاينة، كما لم يعترض على تحويل القدس عاصمة للكيان الصهيوني وإلى الأبد. وهذا هو الخطأ الفادح الذي يقع فيه كثير من علماء اللاهوت المسيحي لدى مناقشتهم هذا الموضوع الحساس. يقول القس فرانسيس ساير في موعظة يوم الأحد الذي سبق عيد الفصح لعام 72 و900 و1000 بواشنطن:
لا شك أن المرأة يتعاطف مع الأمل المنشود لهذه الدولة الصغيرة، يقصد بذلك إسرائيل التي تطمح أن تكون الرمز، لا بل أكثر من ذلك، التجسيد للشعب المقدسي. والقدس بالنسبة لها ذاتها هي العاصمة القديمة، مدينة الهيكل ومقر تابوت العهد. إن إقامة حكومة هناك هو تحقيق لدعاء عزيز على النفوس اختلط بالألم وتحقق بفضل بسالة شبابها ومهارة جنرالتها، وقد ترددت صيحة التهليل في العالم عندما عبرت الجيوش الإسرائيلية الندبة المفتوح الذي كان يفصل القدس العربية عن الشطر الإسرائيلي.
انتهى كلام القس فرانسيس ساير، وهو واضح في تأييد الكيان الصهيوني ومهلل لدخول القوات الصهيونية لمدينة القدس عام 67 و900 وألف، وأن ذلك كان انتصارا تحقق بفضل بسالة الشباب والجنرالات الصهاينة. ثم يشير القس ساير إلى خطأ شوه صورة ذلك الحلم الذي وصفه بالجمال والأمل والأمنية العزيزة. هذا الخطأ أيها الإخوة هو معاملة الدولة الإسرائيلية للمدنيين العرب. يقول القس ساير:
فالآن صار المظلومون ظالمين، العرب يبعدون، العرب يسجنون دون توجيه تهمة إليهم، العرب يحرمون من أن يرثوا أراضيهم وبيوتهم، ولا يسمح لأقربائهم بأن يقيموا في القدس، وليس لهم صوت ولا هناء في المدينة التي هي مع ذلك عاصمتهم الدينية. انتهى كلامه.
مع أن عالم اللاهوت المسيحي هذا مؤيد لاغتصاب الصهاينة للشطر العربي من مدينة القدس، وبالتأكيد فإنه مؤيد لاحتلال بقية الأراضي العربية والفلسطينية، لأنه كان يتحدث في موعظته عن مدينة الهيكل وتابوت العهد وعن الشعب المقدس. مع كل ذلك فإنه مناصر للمظلومية العربية، ولكن إذا وزننا بين ذلك التأييد وهذا التأييد لوجدنا أن الظلم الواقع على المواطنين العرب من مسلمين ومسيحيين نابع من التصورات التوراتية التي تعتبر الأراضي الكنعانية في فلسطين والأردن ولبنان أملاكا مهداة من الله لبني إسرائيل وأحفادهم وسلالاتهم المتعاقبة على مر التاريخ.
فلو ألغينا الاعتراف بذلك الوعد المزعوم الذي تقول التوراة أن الله قد وعد به ذرية يعقوب أو إسرائيل، لما كان هناك مسوغ للحديث عن حق للصهاينة المتجمعين من شتى بقاع الأرض في امتلاك أراض هي حق لغيرهم من الشعوب.
ولذا فإن الأسف الذي يظهره القس فرانسيس ساير على أوضاع العرب في القدس هو أسف ضعيف وباهت، لا يمكن أن يقوم في وجه ما صرح به هو شخصيا في نفس الخطبة من تأييد حار وحماسي للحقوق الصهيونية. وهذا أيها الإخوة نابع من تصور لدى علماء اللاهوت المسيحي يرى أن التوراة بكاملها موحاة من الله وأنها معصومة من الخطأ. إن على علماء اللاهوت أن يتنازلوا عن هذا الإيمان الذي لا تؤيده التناقضات الموجودة في التوراة، فضلا عن أن المسيح عليه السلام نفسه لم يكن يؤمن بمثل هذا الإيمان.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
الحب شال عقول انت حكم شنقول وشلون وهذا الحب غاية كل مأمول خلي الشوق يطول عن عشقك وجنونك بس قلبك مسؤول وجنونك مقبول وجنون الحب يا العاشق زي العقول صدري والعشق يسكن الصدور قلت خل يدري ما يدري احنا نتقرب بالنور والله لو يجرش ما يجري ندعي نتوسل بنزور النبي بليلة ميلادك يبتهج قلب الأكوان والوصف فرحة أعيادك تفرح آيات القرآن مولد الزهرة بأمجادك بيض بلول ومرجان نحتفل ونهني السادة والفرح يعني أسرار مو كيفك تختار قلبك من يتعلق احسب عقلك طار وتحن ليل نهار تحزن تفرح للحب وبحالك تحتار هذا الحب ما صار قد شفت انت بعينك جنة قلب النار أنا على الخدمة ربيت واللي يجري بدمي ودمك للأبد حب أهل البيت إن رضاهم حلمي وحلمك من يطلبوا لك لبيت فليكون بعلمي وعلمك ما توفش ربيت الحسن يستاهل روحي كاتب اسمع للخدين والحسين يداوج روحي أحلى حب في الدنيا حسين وابني بالسجاد صروحي واسجد بقلبي والعين فرض أبكيه بروحي وابتسم بين الفرضين العالم مأسور باربعة عشر نور يا الله اشقد حبهم بالمصحف مذكور بالكوثر والطور بالإنسان وفاطر بالحمد وبالنور جنة ونهر وحور لولاهم ما كانت لا أرض ولا بحور الله ميزهم يا محمد صاروا أطهر وأغلى الناس فيهم القرآن استشهد والسور نبض وأنفاس للحشر عصمتهم تمتد حتى زينب والعباس نرتوي بحبهم نتورد والعطر غيرة وإحسان قلب للباقر ذفيته ضايع بعلم المكنون جعفر الصادق حبيته مذهبي وقلبي والعيون شوقي للكاظم ربيته كل في عشقه مسجون صبني دمعي وما صبيته خلي يسموني مجنون المرسل والهان وبحبهم هيمان يوسف بيهم معجب وبعين البرهان يوشع وسليمان وابراهيم ويونس عيسى وبن عمران لو تسأل لقمان لو ما داب بحبهم ما يملك لسان
العشرة ضحى في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.